بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين.
هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله ثلاثة قضايا. القضية الأولى هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وتتمة الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والقضية الثانية الكلام على أولاد المؤمنين وأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وقبل أن يجري عليهم الكتاب. والمسألة الثالثة في أمر أولاد الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ. ولخص الإمام النووي رحمه الله الكلام في هذه المسائل كأن المراد بالفطرة هي دين الإسلام وعقيدة التوحيد ومسألة الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى أخذ من الناس وهم في ظهور آبائهم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين وإذ أخذ الله ميثاق
النبيين لما آتيتم
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم
نعم.
الآية
الثانية ذريتهم
وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم
وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فاعترفوا بألوهيتهم لربهم وآمنوا بأن الله جل وعلا هو إلههم الحق. وهذا الميثاق الذي أخذه الله منهم هو الذي سيحاسبهم عليه، ولذلك جبلهم عليه. فكل مولود يولد على هذه الفطرة، وهذا الإسلام وهذا الإيمان قدره الله جل وعلا، حيث قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وكتب ذلك في لوح محفوظ عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالإيمان والفطرة كل المواليد يولدون عليها، إلا أن منهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويلهمه ويكون من أهل السعادة فيبقى على إيمانه ويبقى على فطرته، والله جل وعلا يمده ويوفقه. ومنهم من ينحرف بأسباب أولها عدم التوفيق من الله جل وعلا، وثانيها نزغات الشيطان، وثالثها ما يحيط به في بيئته التي ينشأ فيها. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا بعد أن انحرفت هذه الديانات بعد انتهاء مهمة رسلها، بعد انتهاء اليهودية وانحرافها، تكون محل انحراف لمن يلقنها أولاده. وهكذا النصرانية بعد انتهاء أمدها، ويبقى الإسلام. وشريعة الإسلام لأنها مطروبة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكذلك المجوسية بعد انحرافها، فكل من يدعو إليها وإلى النصرانية وإلى اليهودية يكون في ذلك انحراف عن الملة السمحاء وعن ملة الإسلام وعن الفطرة. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأما المسألة الثانية وهي مسألة حكم الموتى من أبناء المسلمين قبل أن يبلغوا الحلم، فجمهور أهل العلم على أنهم يحكم لهم بالإيمان وبالإسلام ويلحقون بالمسلمين، لقوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف عن الحكم عليهم، ومستندهم في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سيمر بنا، أن غلاما من أولاد الأنصار توفي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: طير من طيور الجنة، وأنه سيدخل الجنة وسيتمتع بنعيم الجنة لأنه عصفور، يعني أشبه بالعصفور حيث لم يبلغ الحلم وحيث لم يكتب عليه عمله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك ثم بين لها أن أمثاله يفوض أمرهم إلى الله لأنه هو الذي يعلم ما سيفعلون وما سيعملون، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث لأن هذا كان في أول الأمر وقبل أن يوحي الله جل وعلا لنبيه بأن أولاد المؤمنين يتبعون أباءهم، فتوقف في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزل من القرآن ما يبشر المؤمنين بأن أولادهم يلحقون بهم أزيل هذا الإشكال. وأما المسألة الثالثة وهي حكم أولاد الكفار، إن ماتوا قبل البلوغ فجمهور أهل العلم على أنهم يلحقون ويدخلون الجنة، لأننا لا ننفذ فيهم إذا أسرنا هم مع آبائهم، لا نطبق فيهم أمر القتل، وإنما غاية ما يضرب عليهم الرق ولا يكلفون إلا بعد البلوغ، وأما قبله فلا يعاملون معاملة الكفار. هذا في الأحياء منهم، وعليه فيكون أمر الأموات منهم أنهم يدخلون الجنة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهم يطبق فيهم حكم أهل الفترة الذين يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، فمن أظهر الطاعة منهم ألحق بأولاد المسلمين، ومن ألحق المعصية ألحق بأولاد الكفار. هذا ما تضمنه الكلام في هذا الباب الذي ساقه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال: وقال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. وقال أبو عبيد: كأنه يعني أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ولم يرثاه،
لأن الميراث تبع للدين. نعم.
لأنه مسلم وهما كافران، ولما جاز أن يسبى فلما ولما جاز أن يسبى فلما فرضت الفرائض وتقررت السنن على خلاف ذلك،
يعني أنه لا يسبى وإنما يكون مع السبي دون أن يتعرض للقتل أو الفداء. نعم.
علم أنه يولد على دينهما،
يعني يولد على الفطرة وعلى دين أبويه. نعم.
وقال ابن المبارك: يولد على ما يصير إليه من سعادة أو شقاوة،
يعني حسب ما كتب الله له في الأزل.
فمن علم الله تعالى أنه يصير مسلما ولد على فطرة الإسلام، ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفر.
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يدل على أن الحكم واحد في الجميع. نعم.
وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به، فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا، وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره.
وهذا بتأثير البيئة التي تحيط به بعد الولادة. نعم.
قال: والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في حكم الآخرة والدنيا،
وذلك بتوفيق من الله وإمداد وإعداد. نعم.
وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما فيتبعهما في أحكام الدنيا،
يعني بالكفر.
وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه
بعد انحراف هذه الديانات، وإلا قبلها فهي ديانة الإسلام.
أي يحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما، فإن كانت سبقت له سعادة أسلم، وإلا مات على كفره. وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الجنة أم من النار، أم يتوقف فيه،
يعني من أهل الجنة أو من أهل النار أو يتوقف فيه، فلا يقطع له بواحد منهما.
قال: ففيه المذاهب الثلاثة السابقة قريبا، والأصح أنه من أهل الجنة.
هذا المذهب الراجح عند الإمام النووي أن أولاد الكفار يؤول أمرهم إلى الجنة.
والجواب عنه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين.
هذا الحديث حديث عائشة على أنه كان في أول الأمر قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاد الكفار يكونون في الجنة. نعم. فإذا كان كذلك فأولاد المؤمنين من باب أولى.
قال: إنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار،
لأن الله فوض أمرهم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض أمرهم إليه، يعني إلى الله.
أيوة. قال: وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا، إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ.
نعم. يعني الله يعلم ما ينتهوا إليه إذا وصلوا سن البلوغ، إما أن يسلموا وإما أن يكفروا.
وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا،
لأن الغلام غلام الخضر كان إذ ذاك قبل البلوغ، وقد أخبر الله الخضر بأنه لو بقي إلى أن يبلغ فإنه يرهق أبويه بكفره، فحكم له بالكفر عند بلوغه، ولذلك أذن له للخضر أن يقتله. نعم،
لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلما، فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا، لا أنه كافر في الحال، ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار، والله أعلم.
لكن قتله باعتبار ما سيكون لا باعتبار حاله الذي كان عليه عند القتل.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة، فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية.
كما تولد البهيمة بهيمة. نعم،
ورفع البهيمة ونصب بهيمة، ومعناه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء،
يعني كاملة لا ينقص من أعضائها شيء، ثم قد يطرأ فينقص من أعضائها شيء أو يزيد في أعضائها شيء. نعم،
جمعاء بالمد أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص، لا توجد فيها جدعاء بالمد، وهي
جدعاء هي المقطوعة الأذن أو المقطوعة في عضو من أعضائها. نعم،
وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها،
وإن البهيمة تلد البهيمة يعني تلد بهيمة كاملة لا نقص فيها.
ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث في الجدع وإنما يحدث فيها
الجدع
والنقص بعد ولادتها.
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير بن حرب ما من مولود إلا يلد على الفطرة، هكذا هو في جميع النسخ يلد بضم الياء المثنى تحت وكسر اللام على وزن ضرب،
يعني على وزن الفعل الماضي المبني للمجهول.
وكذا حكاه القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو صحيح على إبدال الواوياء لانضمامها،
أصلا ولد وبعدين أبدل الواو يا فسارت يلد يولد. نعم،
قال
هذا في رواية السمرقندي يعني من كتاب مسلم.
قال وقد ذكر الهجري في نوادره يقال ولد ويلد بمعنى.
نعم، ولد ويلد بمعنى واحد.
قال القاضي عياض رحمه الله ورواه غير السمرقندي يولد
على أن الفعل مضارع مبني للمجهول،
والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه،
يعني إن الشيطان يضربه أو يغمزه في حضنيه أي في جنبيه إلا ما كان من أمر مريم
وابنها
وعيسى ابنها فإنه معصوم محفوظ لم يتعرض لذلك. نعم.
إلا مريم وابنها هكذا هو في جميع النسخ في حضنيه بحاء مهملة مكسورة ثم
حضنيه.
ضاد
نعم
ثم ضاد معجمة ثم نون ثم ياء تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة.
نعم.
قال القاضي ورواه ابن ماهان خصييه
وجاء في رواية ابن ماهان يعني إلا أن الشيطان غمزه في خصييه لكن هذه الرواية استبعدوها وقالوا الرواية الصحيحة حضنيه. نعم.
بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهما الأنثيان
وهما الأنثيين من الإنسان الأنثيان من الإنسان من الذكر من الإنسان.
قال القاضي وأظن هذا وهما
وهم وأظن وهم هذا وهما. نعم.
بدليل قوله إلا مريم وابنها وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل وسبق ذكر الغلام الذي قتله الخضر في فضائل الخضر.
نعم.
قوله عن رقبة ابن مسقلة هكذا هو في جميع النسخ مسقلة
بالسين مسقلة وفي رواية مسقلة بالصاد.
قال وهو الصحيح يقال بالسين والصاد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين بيان لمذهب أهل الحق أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون
وهذا لو كان منتهى علمه جل وعلا حيث يعلم الأشياء وأضدادها والأشياء ومناقضاتها لا يخفى عليه شيء من ذلك.
قال وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها
أن الآجال والأرزاق
وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها
يعني قالت تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء
اللهم أمتعني بزوجي رسول
يعني تطلب من الله أن يطيل ويزيد في عمر زوجها صلى الله عليه وسلم وفي عمر والدها أبي سفيان وفي عمر أخيها معاوية بن أبي سفيان. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء لا أثر له، لأن هذه الآجال محددة، الله قد حددها وبين آجالها، ولا يفيد الدعاء زيادتها. لكن كان عليها أن تدعو الله جل وعلا بما ينفعها من الأدعية الشرعية ومن أدعية العبادات التي إذا دعا الإنسان فيها ربه استجاب الله له دعاءه. نعم.
قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله،
يعني قبل مدته وحده. نعم،
قبل حله أو يؤخر
أو حله. نعم، قبل حله وقبل حله. نعم،
أو يؤخر شيئا عن حله،
ولو يعني عن أجله.
نعم، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل.
لأن هذا الدعاء مطلوب منا أن ندعو الله به وأن نسأل الله تعالى بشأنه، أما أن نسأل الله بزيادة الأعمار أو بطول الأعمار عن الآجال التي أجلها فهذا لا أثر له ولا فائدة منه. نعم.
قال: وذكرت عنده القردة، قال مسعر وأراه قال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا.
يعني وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم شأن القردة والخنازير، وأن بعض الأمم مسخت إلى قردة، خاصة من بني إسرائيل ما مسخ إلى قردة وإلى خنازير. ثم سألوه عن هذه القردة والخنازير، يرونها تتوالد وتتكاثر، فأخبرهم بأن هذه التي تتوالد وتتكاثر ليست هي الخنازير والقردة التي مسخت، لأن ما أنهاه الله أهلكه بالمسخ هذا لا يتوالد ولا يعني يتكاثر، بل يهلك وينتهي، أما ما يتوالد ويتناسل فهذا أمر غير معرض أو ليس من المنسوخ، ليس من الممسوخ، وإنما هو خلق من خلق الله جل وعلا. نعم.
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك،
يعني موجودة قبل ذلك، لكن الفئات التي تعرضت من بني آدم من بني إسرائيل للمسخ فهذه هلكت ولم تتوالد. ولا يمكن أن نقول إن ما نراه من قردة وخنازير بعدهم أنهم من بني إسرائيل. انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
جزاكم الله،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.